إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام على توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله تعالى بأفعاله التي يختص بها ونبتدئ إن شاء الله تعالى في الكلام على القسم الثاني من أقسام التوحيد وهو توحيد الألوهية وهو المسمى أيضا بتوحيد العبادة هذا التوحيد إخوة الإسلام لابد أن نتوقف عنده توقفا كثيرا طويلا ولابد أن نعتني به عناية أكيدة فإن كثيرا من المسلمين لا يعرفون من التوحيد إلا القسم الأول الذي ذكرناه الذي هو توحيد الربوبية يظن أن هذا فقط هو التوحيد وأنه فقط هو الذي بعث به الأنبياء والمرسلون وأنه فقط هو الذي خالف فيه الكفار والمشركون وهذا إخوة الإسلام خطأ عظيم فإن توحيد الألوهية كما سنعرف إن شاء الله تعالى هو الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأقوامهم وهو الذي بعثت به الرسل تقرره وتدعو إليه هو الغاية التي لأجلها خلق الخلق يقول ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فنحن ما خلقنا أصلا في هذه الدنيا إلا لتحقيق هذا التوحيد الذي نتكلم فيه الآن، توحيد العبادة. إن هذا التوحيد إخوة الإسلام هو حق الله على عباده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق ربنا علينا، حق ربنا الذي خلقنا ورزقنا، الذي يضرنا وينفعنا، الذي يحيينا ويميتنا، الذي يثيبنا ويعاقبنا. حق ربنا وخالقنا علينا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. إن هذا التوحيد إخوة الإسلام هو الذي بعث به كل نبي. ما بعث نبي إلى قومه إلا داعيا إلى هذا التوحيد. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما بعث نبي إلا موحدا، ما بعث نبي إلا داعيا إلى التوحيد، ما بعث نبي إلا داعيا إلى توجيه العبادة لله وحده لا شريك له، ما بعث نبي إلا لتحقيق الغاية التي لأجلها خلق وخلق من يدعوهم. فهذا توحيد إخوة الإسلام الذي نسيه وغفل عنه كثير من المسلمين هو التوحيد الذي خلق لأجله الخلق، هو التوحيد الذي هو حق الله على الخلق، هو التوحيد الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين، هو التوحيد الذي خالف فيه جميع الكفار والمشركين. فكيف يجوز لمسلم أن ينسى هذا التوحيد؟ كيف يجوز لمسلم أن يغفل عن هذا التوحيد؟ كيف يجوز لمسلم أن يضيع هذا التوحيد فيعبد غير ربه؟ كيف يجوز لمسلم أن يعبد غير ربه الذي خلقه ورزقه، الذي يضره وينفعه، الذي يحييه ويميته؟ كيف يجوز لمسلم أن يتوجه بالعبادة والتقرب إلى غير ربه وخالقه ورازقه؟ فهذا التوحيد إخوة الإسلام لا بد أن ننتبه له، لا بد أن نتوقف عنده، لا بد أن نتعلمه ونعمل به، فإن شأنه كما عرفتم إخوة الإسلام. وهذا التوحيد إخوة الإسلام معناه أنك توجه العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، معناه أنك تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. إذا أردت أن تتعبد أو تتقرب فإنك تصرف هذه العبادة لله وحده لا شريك له. إذا أردت أن تتعبد أو تتقرب فإنك لا تصرف العبادة لمخلوق، لا تصرفها لإنسان ولا لملك ولا لجني ولا لجماد ولا لأي مخلوق، لا تصرفها لشيء لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لا يملك لك خلقا ولا رزقا، لا يملك لك موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك لك ثوابا ولا عقابا. إنما العبادة تكون لله وحده، تكون للذي خلق، للذي رزق، للذي يضر وينفع، للذي يحيي ويميت، للذي يبعث ويحاسب ويثيب ويعاقب. لا تكون العبادة إلا للرب الذي خلق ورزق ودبر. فهذا إخوة الإسلام هو توحيد العبادة. توحيد العبادة إفراد الله عز وجل بعباداتنا بتقرباتنا. فإذا أردنا أن نعبد فلا نعبد إلا الله، إذا أردنا أن نتقرب لا نتقرب إلا إلى الله. ونحتاج إخوة الإسلام أن نعرف ما معنى العبادة. نحن نقول توحيد العبادة صرف العبادة لله وحده، لا نعبد إلا الله. فما هي العبادة؟ العبادة إخوة الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل، سواء كان ذلك في القلب أو على البدن والجوارح. كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما أمر به وحث عليه، كل ما رغب فيه وذكر فضله، فهو عبادة. إذا أردت أن تعرف هل هذا الشيء عبادة أم لا، فانظر هل أمر به الله أم لا، هل رغب فيه أم لا، هل ذكر ثوابه وفضيلته أم لا، هل أخبر أنه يحبه ويرضاه أم لا. فإن كان هذا الشيء قد أمر به الله فهو عبادة، إن كان يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، إن كان قد رغب فيه وحث عليه وذكر فضيلته وثوابه فهو عبادة. يدخل في ذلك الأقوال التي تقال باللسان والأعمال التي تعمل بالجوارح والأركان، يدخل في ذلك ما يكون في القلب، ما يكون في القلب من عمل، فإن القلب له عمل كما أن البدن له عمل. فأعمال القلوب تدخل في هذا، وأعمال الجوارح والبدن تدخل في هذا. كل ما يحبه الله ويرضاه سواء كان ظاهرا على البدن أو كان باطنا في القلب فهو العبادة التي لا توجه إلا إلى الله. وتفصيل أنواع العبادة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، سنتكلم على أمثلة يتضح بها هذا الأمر بجلاء وظهور إن شاء الله تعالى. فكل ما أمر الله تعالى به، كل ما أحبه ورضي، كل ما رغب فيه وحث عليه فهو عبادة. ولا يكون عبادة إخوة الإسلام إلا إذا اجتمع فيه أمران، غاية الحب مع غاية الذل. فإن العبادة في الأصل تذلل، العبادة في الأصل تذلل وخضوع. فالعبادة لا يتحقق فيها المراد، لا يتحقق فيها مراد الله عز وجل إلا إذا اجتمع فيها كمال الحب مع كمال الذل. فإذا أردت أن تعبد الله عز وجل، إذا تكلمنا على الصلاة مثلا، الصلاة عبادة، إذا صليت لله عز وجل فإنك تصلي محبا لربك، تصلي بحب، تصلي برغبة، تصلي بإقبال، لا تصلي وأنت مبغض للصلاة، لا تصلي وأنت كاره للصلاة كراهة بغض ورفض. هذا يتنافى مع العبادة. من عبد الله تعالى على هذه الشاكلة فليس يعبده أصلا، ليست هذه عبادة يقبلها الله تعالى. فلا بد من المحبة ولا بد من الذل. إذا صليت لله عز وجل فإنك تتذلل وتخضع وتخشع، لأنك عبد قائم بين يدي سيده، فكيف يكون مقام العبد بين يدي السيد؟ إنه يكون مقام خشوع وتذلل وخضوع. فلا بد أن تكون العبادة كذلك. فالعبادة إخوة الإسلام لا تكون على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، ولا تكون عبادة أصلا إلا إذا كان فيها كمال الحب مع كمال الذل. فهذا معنى العبادة إخوة الإسلام قد عرفناه. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال أو أعمال، ظاهرة أو باطنة، كل ما تحقق فيه هذا الأمر فهو عبادة. إذا أردت أن تقوم به فإنما تقوم به لله وحده لا شريك له، ولا بد أن يكون فيه غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وحده لا شريك له. هذا هو معنى العبادة الذي نقول فيه توحيد العبادة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، كيف نوحد الله بالعبادة؟ كيف يتحقق معنى التوحيد الذي ذكرناه؟ عرفنا معنى العبادة وسيتضح بالأمثلة إن شاء الله فيما بعد. الشيء الذي تحقق فيه أنه عبادة، كيف نوحد الله به؟ كيف يتحقق فيه معنى التوحيد إذا قمنا فيه، إذا قمنا به أو فعلناه، كيف نحقق التوحيد في ذلك؟ إخوة الإسلام يا عباد الله، إن التوحيد لله عز وجل معناه الإخلاص. التوحيد لله تعالى معناه الإخلاص، والإخلاص يكون في الظاهر ويكون في الباطن. فالإخلاص الظاهر أنك توجه العبادة لله وحده، لا توجهها إلى غيره. الإخلاص الباطن هو الإخلاص في النية والقصد والإرادة. فإذا وجهت العبادة لله فإنك تبتغي بقلبك وجه الله، تبتغي بقلبك ثواب الله، مرضاة الله، لا تبتغي مدحا من الناس، لا تبتغي مالا من الناس، لا تبتغي جاها من الناس، لا تريد شيئا إلا أن يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإخلاص الذي جاء في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. يقول تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. ف فالإخلاص إخوة الإسلام لا بد أن يكون في الظاهر وفي الباطن. الإخلاص الظاهر أنك تصرف العبادة لله ظاهرا، والإخلاص الباطن أنك تقصد بقلبك وجه الله وحده. ولنضرب المثال بالصلاة. الصلاة عرفنا أنها عبادة، كيف نوحد الله بالصلاة؟ كيف نحقق معنى التوحيد عندما نصلي لله عز وجل؟ لابد أن يكون هناك الإخلاص. الإخلاص الظاهر في الصلاة أنك إذا صليت ظاهرا تصلي لله، لا تصلي لصنم مثلا، لا تسجد لوثن، لتمثال، لشخص من الناس، إنما تسجد لله تعالى. هذا معنى التوحيد الظاهر. فنحن في مساجدنا بتوفيق الله عز وجل نصلي لله، نسجد لله، نركع لله. ليس أمامنا شخص مثلا، ليس أمامنا ملك ولا سلطان ولا تمثال ولا صنم ولا كذا نصلي له أو نسجد له. فالإخلاص الظاهر معناه أن تصرف العبادة ظاهرا لله تعالى. الإخلاص الباطن يكون في النية، في القصد. فإذا وقفت تصلي لله فأنت تصلي لله فعلا، لست تسجد لصنم ولا وثن ولا إنسان ولا غير ذلك. الناس عندما تراك لا تراك تصلي لصنم أو تسجد لصنم، ولكن هل أنت في الباطن في القلب تبتغي وجه الله وحده، أم أنك تصلي ظاهرا لله لكنك ترى أن فلانا ينظر إليك، فأنت تصلي وتطيل في الصلاة وتحسن فيها حتى يمدحك هذا الشخص، حتى يقول ما شاء الله، ما هذا الخشوع، ما هذه الصلاة الحسنة. إذا كنت تصلي إماما بالناس وأعطاك الله تعالى صوتا جميلا، فإذا حسنت صوتك بالقرآن هل تفعل ذلك حتى يرضى عنك الله، أم تفعل ذلك حتى يقول عنك الناس صوته جميل، ما شاء الله، ما هذا الصوت، ما هذا الأداء، ما هذا الإتقان؟ فهذا هو الإخلاص الباطن إخوة الإسلام، أن يكون القصد، أن تكون النية في القلب لله وحده لا شريك له. لا تريد بقلبك مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا مدحا عند الناس، لا تريد شيئا من الناس أصلا، إنما تريد أن يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد، هذا هو الإخلاص، إخلاص في الظاهر وإخلاص في الباطن. فمن سجد لغير الله تعالى، من سجد لإنسان، من سجد لصنم، من سجد لأي مخلوق، فقد خالف التوحيد الظاهر، أشرك بالله تعالى ظاهرا. ومن صلى لله ظاهرا، سجد لله ظاهرا، ولكنه ابتغى غير وجه الله، لم يقصد الله تعالى بعبادته وصلاته، إنما قصد الناس وقصد ما عندهم، فهذا يكون قد أشرك بالله في القصد في الباطن، وليس هذا هو التوحيد الذي يقبله الله تعالى. إذن إخوة الإسلام، عرفنا كيف نوحد الله. إذا تحقق في شيء أنه عبادة، كيف نحقق فيه التوحيد؟ لا بد أن نصرفه لله في الظاهر وفي الباطن على حد سواء. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، فإن هذا التوحيد لا بد كما ذكرنا أن نتوقف معه وقفة طويلة، لا بد أن ننتبه فيه لأمور شتى حتى نستقيم على الغاية التي لأجلها خلقنا، حتى نحقق حق ربنا سبحانه وتعالى علينا. وفي الختام إخوة الإسلام، عندما نقول الله تعالى خلقنا لنعبده، الغاية من وجودنا في هذه الدنيا عبادة الله عز وجل، هل نريد بذلك معنى العبادة الذي يتبادر إلى الذهن بمعنى أننا نجلس في المساجد نصلي فقط، نذكر القرآن فقط، نقوم الليل فقط، نصوم دائما فقط، نذكر الله فقط، لا نفعل شيئا آخر في حياتنا؟ الجواب لا. إن الله تعالى خلقنا حتى نعبده ونوحده، وخلق لنا أسبابا توصلنا إلى هذه الغاية. فالله تعالى خلقنا في هذه الدنيا وخلق لنا أسبابا تمكننا من الحياة، حتى تستمر الحياة، حتى يستمر الوجود في هذه الدنيا، فنقوم بحق الله تعالى علينا. وهكذا دين الإسلام، دين الإسلام دين عبادة وتوحيد، وهو أيضا دين بناء وتعمير. دين الإسلام دين بناء وتعمير. ليس المسلم يذكر الله فقط، يصلي فقط، يصوم فقط، يقوم الليل فقط، ولكن المسلم يعمل، يعمل في دنياه، يكتسب رزقه، ينفق على نفسه وعلى أولاده. المسلم يسعى لتقوية دولته ودينه ومجتمعه. المسلم نشيط عامل، ليس كسولا ولا جبانا ولا قائدا في البيت. ليس المسلم يقول أقعد في بيتي ويأتيني رزقي. ليس المسلم يقول أنا مخلوق لعبادة الله إذن لا أعمل، لا أشتغل، لا أكتسب رزقي. لا، بل كان أنبياء الله تعالى يعملون ويكتسبون أرزاقهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ما بعث الأنبياء يدعون إلى البطالة، يدعون إلى الكسل، يدعون إلى أن يكون الشخص عالة على الناس، يتكففهم، يمد يده إليهم، لا يشتغل ولا يعمل ولا يعمر دنياه ولا الكون الذي يعيش فيه. بل كان الأنبياء يعملون، وكان أتباع الأنبياء يعملون. وهكذا قامت دولة الإسلام، وكانت دولة عزيزة قوية يخافها أهل الأرض جميعا. ما قامت دولة الإسلام بمجرد الجلوس في المساجد، مجرد الصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحرك المسلمون، عملوا واكتسبوا أسباب القوة، ونشروا دين الله تعالى في الأرض بأعمالهم وأخلاقياتهم وسلوكياتهم وعملهم ونشاطهم في هذه الدنيا. فلا بد أن نفهم الأمر إخوة الإسلام فهما صحيحا. الغاية التي خلقنا لأجلها هي العبادة، لكن ليس معنى ذلك أننا نجلس فقط نصلي ونصوم ونقرأ القرآن وينتهي الأمر عند هذا، بل لا بد أن نعمل. هذا العمل وهذه الأسباب التي نقوم بها في هذه الدنيا هي أسباب تعيننا على العبادة وتمكننا من العبادة. فنحن لا نكتسب المال لمجرد اكتساب المال، لا نكتسب المال لمجرد أن نكون أغنياء، لكن نكتسب المال حتى نعف أنفسنا ونعف أولادنا وأهلنا عن سؤال الناس، فنقوم بعبادة الله تعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه. إن من الأسباب للاستمرار في هذه الحياة النكاح والتناسل. لسنا نتناكح ولا نتناسل لمجرد قضاء لذة، لمجرد تكثير الولد، لكننا نفعل ذلك حتى يستمر وجود الإنسان فيعبد الله تعالى ويقيم دينه في الأرض. فدين الإسلام إذن دين عبادة وعمل، دين توحيد وتعمير، دين تقرب إلى الله تعالى بالعبادة بالمفهوم الذي نعرفه ودين وعمل وسعي وتمكين في الأرض. فلا بد أن يفهم الأمر إخوة الإسلام على هذا النحو، ولا بد أن نقوم بما أوجبه الله تعالى علينا من السعي والعمل واكتساب الأسباب وتحصيلها واستخدامها. كل هذا قد أمر به الله تعالى حتى تستمر الحياة وحتى تتحقق عبادته سبحانه على الوجه الذي يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ورشاد. اللهم وفقنا لكل خير ورشاد. اللهم وفقنا لكل خير ورشاد. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم وفق عبادك لما فيه صلاحهم. اللهم اجعلنا مسلمين موحدين على الوجه الذي تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا. اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا. اللهم اهدنا واحفظ لنا ديننا واحفظ لنا دنيانا واصرف عنا الشر والفساد والفتن كلها بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الفتن كلها يا رب العالمين. اللهم اصرف عن الإسلام والمسلمين كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم عليك بمن لا يريد بالإسلام ولا أهله خيرا. اللهم قنا شرهم وكيدهم. اللهم قنا مكرهم وفتنتهم. اللهم لا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.